هي إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. من المنتظر أن تضاف 200 ميجاوات من الطاقة الكهربائية نهاية العام الحالي إلى المنظومة المحلية لمحافظة البصرة. هذه الزيادة تأتي من شبكة كهرباء محافظة عبادان الإيرانية وممولة من خلال القرض الإيراني. مراحل التنفيذ تلكأت لمدة سنة بسبب معوقات إدارية، لكن غازي سماري رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس محافظة البصرة يؤكد أن حوالي 75% من المشروع قد أنجزت. التفاصيل في تقرير ربيع البصري مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
بلغ مشروع إيصال الطاقة الكهربائية من محافظة عبادان الإيرانية إلى محافظة البصرة مراحل متقدمة، ومن المؤمل أن ينجز المشروع بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي. حول ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر المهندس غازي سماري رئيس الكهرباء والطاقة في مجلس محافظة البصرة.
المشروع من المشاريع التي نفذتها وزارة الكهرباء، حيث أن هناك قرض إيراني وتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من القرض الإيراني نفسه، والكوادر التي تقوم الآن بتنفيذ المشروع هي كوادر عراقية من مديريات كهرباء محافظة البصرة تحديدا. إما نحن نقوم بإجراء المساعدات التي يحتاجونها كوننا نحن أهل البصرة، وبالتأكيد يعني المعوقات هي كثيرة وحالة دون تنفيذ المشروع إلى أكثر من سنة. يعني كان يفترض أن ينفذ المشروع من شهر نيسان من العام الماضي 2006، وقد بوشر به في شهر نيسان من العام 2007. هذه السنة الكاملة هي نتيجة لكثرة المعوقات الموجودة، ساهمنا بحل جزء كبير منها والآن وصلنا إلى نسبة إنجاز 75%.
وأفاد سماري بأن المشروع حال اكتماله سوف يزود المنظومة المحلية في البصرة بطاقة كهربائية مقدارها 200 ميجاوات، وبعد إجراء أعمال الصيانة على خطوط الربط سوف تغذي نسبة من الطاقة المستوردة شبكة الكهرباء الوطنية في سبيل استقرار توفر التيار الكهربائي في المحافظات الأخرى.
بداية سيغذي محافظة البصرة فقط، لأنك تعلم أن هناك خطوط ربط أكثر من 8 خطوط على طول الحدود العراقية الإيرانية من الجنوب إلى الشمال. عندما تتكامل هذه الخطوط وتكون مستوى الطاقة المنقولة من منظومة إيران إلى منظومة العراق بكمية عالية، سيكون الوضع الفني مؤهل لكي تربط المنظومتين مع بعض. وعندما تربط المنظومتان مع بعضهما، عند ذاك ستكون هذه 200 ميجاوات إلى المنظومة العراقية وليس إلى منظومة البصرة. لكن في بداية المشروع أكيد يعني عندما يفتتح ستكون هذه 200 ميجاوات مخصصة إلى مدينة البصرة.
وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع التي ما تزال في طور التنفيذ أيضا، إلا أنها لا تحقق في النهاية طموح الحكومة المحلية. بحسب تصريحات سماري الذي يؤكد أن معالجة أزمة الكهرباء بشكل جذري في البصرة والمحافظات الأخرى تستغرق أعواما ومبالغ طائلة.
كل إنسان مسؤول عن تصريحه، بس أنا يعني معلومات الخاصة أنه ما يجري الآن على أرض الواقع غير مجدي لإعادة المنظومة الكهربائية إلى طبيعتها، لأننا إذا تم العمل بنفس الوقت في جميع المحطات التي نحن بحاجة إليها، كل محطة تحتاج من 30 إلى 40 شهر، فبالتالي أن 2009 هي 2009 ما ضل عنها شيء، فالوقت غير كافي إطلاقا. بالمناسبة نحن لخطتنا الاستراتيجية الخاصة بمدينة البصرة فقط لم يتم المباشرة بها لأسباب مالية طبعا. لو بدأنا بتنفيذها منذ العام الماضي لكنا نقوم بإيجاد منظومة مستقرة للبصرة في نهاية 2010، فلا أعتقد أنه على مستوى العراق نقوم بتأمين هذه الطاقة الكهربائية لـ 2009.
جدير بالذكر أن الحكومة المحلية في البصرة أحالت خلال العام الحالي الكثير من المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء إلى التنفيذ في ظل اتساع رقعة معاناة المواطنين من جراء غياب التيار الكهربائي عن بعض المناطق بشكل شبه تام وعدم استقراره في المناطق الأخرى لا سيما في فصل الصيف. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. اعتاد المشاهدون العراقيون على متابعة المسلسلات التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، ومع أن الكثيرين يتابعون الدراما العراقية إلا أن غير قليل من الانتقاد يوجه لها، وذلك لعدم جدية طرح بعضها أو تضمينها انتقادات لاذعة وغير مقبولة وابتعادها عن معايشة الواقع بشكل موضوعي. عماد جاسم استطلع آراء مشاهدين بالدراما العراقية أيام رمضان.
الدراما العراقية فاكهة رمضان كما يسميها البعض، فالعائلة العراقية تتجمع لمتابعة القنوات الفضائية بعد الإفطار، وتباينت آراء المواطنين حول ما يقدم من أعمال، فبعض العوائل ومن مختلف الأعمار يتابعون بشغف الأعمال العراقية ويفضلونها على الأعمال العربية، كما بين ذلك شهد لطيف من المتابعات لهذه الأعمال.
والله هاي المسلسلات يا بيها يعني أشياء كوميدية الضحك، وإحنا ما عدنا غير التلفزيون يعني التهبي، يعني بيها مرات يعني نخرب من الضحك عليها، يعني بيها أشياء كلش حلوة وبيها نقد بالحكومة.
يعني أنت تتابعين مسلسلات عراقية أكثر من المسلسلات العربية؟
إيه عراقية تابع أكثر، يعني بيها أشياء يعني حلوة وضحك، يعني إحنا محتاجين لهذا، يعني ونحس اللي إحنا نريد نحكي عليه هم يقولوا، وهاي الحرية أعطتهم المجال بالطرح الجريء. كنا نقعد كبار وصغار هم يشوف هاي الأعمال الكوميدية وهم يشوف الأعمال الواقعية.
في حين وجدت أم مهند أن هذه الأعمال تسيء للفن العراقي، وأن الكثير منها تحوي مشاهد تهريجية مع كوميديا سطحية.
والله مع الأسف هاي الدراما العراقية وصلت لهالمرحلة هاي، يعني أنا أتفاجأ من أشوف هيك مسلسلات تافهة وساذجة ما بيها كل معنى. يعني ذولا ممثلين ذولا اللي يذكرونا بالمسرح اللي طلعوا برا هيك قاموا يقومون أدوات تصنيفهم على الحكومة. يعني أنا مو ضد الفكرة بس الحكي مبتذل وسخيف كلش. يعني أنا أولادي من يبغون على التلفزيون والله ما أقبل عليهم، دائما أقول لهم ديروا ديروا مو حلوة، يعني أبد مو خوش.
يعني برأيك هاي الأعمال يعني ما تتنافس الأعمال العربية، وهاي الحرية اللي أتيحت ما قدمت دراما من نوع خاص للعائلة العراقية؟
طبعا ماكو نسبة بينها وبينها بين المسلسلات العربية. أنا أفضل المسلسلات الخليجية على أن أشوف هيك مسلسلات خليجية، مسلسلات مصرية سورية. يعني هذا مو واقعنا ولا حكينا ولا وبعدين فشي سوداوي، يعني صورونا الحكومة فد مرة يعني ما بيها لا أمل ولا، وده يصورونا الواقع غير شي، هم عايشين برا وطلعوا احنا عايشين بالبلد ماكو هيك حالات عندنا.
أما الشاعر والناقد التلفزيوني طالب عبد العزيز فأوضح أن هذه الأعمال بما تقدمه من مشاهد عنف تخلق أزمات نفسية عند العراقيين الذين يحتاجون الآن إلى دراما تخلق في نفوسهم التوازن وتزرع الأمل.
يبدو أن الأخوان العاملين في الفضائيات أو الممثلين أو طاقم الإنتاج إنتاج المسلسلات أو إنتاج الدراما العراقية العاملين خارج العراق أنهم الآن بمعزل عن الداخل، لأن ما يتناوله أو ما تتناوله الأعمال الدرامية يبدو أنه بعيدا إلى حد ما عن المشهد العراقي الحالي في بغداد وفي أماكن أخرى، ما عادت مثل هذه الأعمال أو هذه الأفعال الإرهابية لهذا الحد. يعني تبدو أن القضية في أقل وطأة، ثم أن التصور هذا يبدو أنه ناقصا بحيث لم تعد هناك فسحة للأمل أو فسحة للتفاؤل. المشاهد كلها محتدمة، مشاهد الدم ومشاهد القتل ومشاهد الخلافات، يعني غطت المساحة الدرامية تماما، حتى أنك لا تجد فرصة ما تتحدث عن عائلة، تتطلع إلى ما هو أفضل، تنادي إلى ما هو أجمل، إلى على أقل أن تتأمل أو أن تأمل إلى حد ما أنه يعني تأتي ساعة ما أو فرصة ما لكي ننسى هذه. يعني يكفي المشاهد الحقيقية التي شاهدناها في السنتين الأولى من الحرب أو السنة الثالثة. الآن يبدو أن المشاهد هذه المشهد على الساحة الواقعية في تراجع، بينما يتقدم المشهد في الدراما العراقية. الكاميرا لو انتقلت إلى أماكن أخرى خارج بغداد لترى لتقع على أشياء أفضل بكثير، يعني مدن الجنوب مدن الوسط. هناك ما علمناه عن الإعلام بشكل عام أنه يحمل رسالة بالإضافة إلى الفن، هناك رسالة يقدمها العمل التلفزيوني أو العمل الفني بشكل عام. يبدو أن الرسالة هذه غابت عن الكثير من الأعمال الدرامية التي شاهدناها في رمضان. وقع هذه الأحداث مشاهد الدم على العائلة الآن حقيقة مؤلم وموجع، بالوقت الذي تنتظر فيه العائلة العراقية في رمضان خاصة إيجاد أو توفر فسحة من الحياة الحقيقية. وجدنا أن المشاهد هذه غطت على الفسحة، وكأنما نحن في اندحار مستمر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاة العشاء شلون راح نصلي؟
والله وضع الامنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامر البلداوي عن مسودة قانون النفط والغاز الجديد التي أحالتها الحكومة العراقية إلى البرلمان لغرض إقرارها. وفي حلقة اليوم متابعة من دمشق عن الأسباب الاقتصادية لقرار السلطات السورية فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين، ومقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعات عن المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في العراق والأردن برأس مال مشترك. مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان. أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامر البلداوي أن قانون النفط والغاز الجديد هو من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قالت البلداوي إنه بالنظر إلى أهمية القانون لاقتصاد البلاد فإن أعضاء مجلس النواب سوف يدرسون المسودة بشكل معمق قبل عرضها للتصويت، الأمر الذي قد يؤخر عملية إقرارها بعض الوقت.
من القوانين المهمة كما تعلمون قانون النفط والغاز الآن هو في لجنة النفط والغاز، وأرسل أيضا إلى لجنتنا لكي تدرسه. مسألة دراسة هيجي قانون مهم، يعني يجب أن نشبع دراسة قبل أن يذهب إلى قبة البرلمان، ولهذا هنالك وقت يعني أمامنا من أجل أنه نضع تقريرنا الكامل وغير ذلك، وأيضا نقيم ورشات العمل ونستنير برأي الخبراء والفنيين وخبراء النفط وغير ذلك. وكما تعلم هيج نوع من القوانين بالتأكيد تخضع للموازنات السياسية، ولابد أن يكون موافقين عليها جميع الكتل السياسية، ولا تحصل حالة من الرفض المبدئي في داخل قبة البرلمان قبل أن يتم قراءته. فمن يعني من المفيد أنه يتفق عليه الجميع، ولذلك تأخيره من المصلحة وليست هي ضرر في جميع الأحوال.
قد يربط بين قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية، يعني الحكومة قد أعطت هذا القانون النفط والغاز لكنها حسب علمنا لم تعطي قانون الموارد، هل تنتظرون أيضا وصول هذا القانون بالتالي؟
نعم، قانون النفط والغاز لوحده حقيقة هي هذا القانون ضمن صفقة من القوانين المهمة المتعلقة فيه. كلما جت هذه القوانين مع بعضها ونقشت في داخل قبة البرلمان هو أفضل بكثير، لأنه راح ترد عدة أسئلة، أين الموارد المالية، كيف سيتم التصرف فيها وغير ذلك. فلما يجي هذا القانون مهم جدا. أيضا قانون وزارة النفط هو الآن حسب معرفتي بأنه قانون الموارد المالية بحث في مجلس الوزراء وسيأتي إلى مجلس النواب. قانون وزارة النفط أيضا في طريقهم إلى إكماله وأيضا تقديمه إلى رئاسة الوزراء من أجل أن يعني تأتي متلاحقة إلى مجلس النواب. ولكن بكل الأحوال قانون النفط والغاز نفسه إحنا ما راح نقدمه تحت قبة البرلمان ما لم يأخذ حقه من الدراسة، يعني راح تلحق هذه جميع القوانين أن تأتي مع بعضها من أجل مناقشتها داخل القبة بإذن الله.
بصفتك عضو في اللجنة الاقتصادية، كم ستسهم هذه القوانين في رفض الاقتصاد العراقي فيما لو أقرت؟
حقيقة هذه القوانين من أهم القوانين التي يمكن أن تصدر في هذه المرحلة، وهي تدفع الاقتصاد العراقي دفعة قوية جدا، تنظم عملية الاستفادة من أهم عنصر للموارد الطبيعية للعراق والمالية التي تأتي للعراق. 90% أكثر من 90% من موارد العراق معتمدة على النفط، لكن هنالك كثير من الهدر، هنالك عدم تنظيم، هنالك أشياء كثيرة فيها نقص وتقصير وغير هذا. هذا القانون ينظم كل هذه العملية وبالتالي في مصلحة كثيرة ويدعم الاقتصاد العراقي وهو مفيد جدا.
هل هناك تحفظات من قبل لجنتكم على هذا القانون حاليا؟
حقيقة تحفظاتنا مثل تحفظات أي جهة أخرى، هنالك نقص، هناك تقصير، هنالك أمور نرغب أنه يعني تكون موجودة لأنه كان يعني ماكو انتباه إلها بشكل واضح، سنقوم برفضها ونقوم أيضا بتصحيحها ونساعد أيضا في تقويتها. هذه يعني لا يوجد رفض وإنما هنالك ملاحظات، والملاحظات موضوعية وبالتأكيد راح تكون مقبولة من الجميع.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي الست عامر البلداوي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا لكم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الأسباب الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين. بدأت سوريا في العاشر من أيلول تطبيق العمل بنظام التأشيرة المسبقة بالنسبة للرعايا العراقيين الراغبين في دخول أراضيها عبر جميع المراكز الحدودية. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها من دمشق، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر جان بولاتشكاي بأن دوافع هذا القرار هي اقتصادية بالدرجة الرئيسية، نظرا لأن وجود أعداد كبيرة من العراقيين تجاوزت 1,000,000 بحسب بعض التقديرات، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم على نحو غير مسبوق في سوريا. وقد تسبب هذا الارتفاع في زيادة أسعار العقارات وإيجار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى الخدمات العامة ولا سيما في القطاع الصحي. فيما تقول الحكومة السورية إن فاتورة وجود أكثر من 1,000,000 عراقي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويا.
الأكثر ما دفع دمشق إلى اتخاذ هذا الإجراء هو التضخم الكبير الذي أصاب اقتصادها بسبب الزيادة السريعة وغير المتوقعة لعدد السكان، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى دخل المواطن السوري، ما أدى بدوره إلى اهتزاز العلاقة الجيدة بين الشعب والدولة. وبدأت الأصوات ترتفع عاليا تنقض أداء الحكومة وسط ظروف سياسية معقدة. وتقدر سوريا فاتورة استقبال العراقيين حاليا بنحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لدولة مثل سوريا. والحال هذا انعكس سلبا على معظم الأسعار في البلاد، ابتداء من العقارات التي تضاعفت قيمتها لعدة مرات وصولا إلى المواد الغذائية. فبعد أن كانت سوريا تتغنى بأمنها الغذائي ورخصه، بات مواطنها اليوم مضطرا لدفع أكثر من 3 أضعاف فاتورته السابقة دون أن يكون هناك في المقابل أي مصدر مالي إضافي. وتمتد الانعكاسات على قطاعات خدمية أخرى، فالزيادة في الطلب على الكهرباء فرض العودة إلى أسلوب التقنين، كما اضطرت الدولة إلى استيراد كميات أكبر من المشتقات النفطية حتى زادت قيمتها عن صادرات النفطية السورية، بل والمتوقع أن يصل العجز في هذا المجال إلى نحو 3 مليارات دولار العام القادم. وفي مجال التعليم، تقول المصادر السورية الرسمية إن المدارس العامة استوعبت نحو 100,000 طالب عراقي، لكن في المقابل ظل هناك عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين خارج المدارس. والأمر هذا انعكس سلبا على مستوى التعليم، بحيث ارتفع عدد طلاب الصف الواحد من 30 إلى نحو 80 طالبا. ولم ينجو القطاع الصحي من أثار تدفق العراقيين، فبعد أن كانت الدولة تقدم الرعاية المجانية، بدأت بفرض الرسوم على كل المراجعين، وخصوصا عند إجراء عمليات جراحية ذات تكلفة عالية مثل عمليات القلب وغيره. هذه الأسباب الاقتصادية كانت السبب وراء فرض العمل بنظام التأشيرة على العراقيين. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مشاريع صناعية عراقية أردنية مشتركة. أعلن في عمان أخيرا أن الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تملكها الحكومتان العراقية والأردنية مناصفة برأس مال قدره 8 ملايين دولار تجري دراسات الجدوى الاقتصادية قبل البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في كلا البلدين. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، ويتضمن مقابلة أجرتها مع رئيس مجلس إدارة الشركة سالم القهوي.
تدرس حاليا الشركة العراقية الأردنية للصناعات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع المنتظر تنفيذها في العراق قريبا، ومنها مشروع للمحاليل الطبية في الموصل، ومشروع للحوم ومنتجات الألبان في منطقة الدجيل. وبيّن رئيس مجلس إدارة الشركة سالم القهاوي أن الهيئة العامة للشركة هي الآن بصدد عقد اجتماع في عمان لمناقشة الآليات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في كل من الأردن والعراق، موضحا أن جملة هذه المشاريع ستلبي حاجة أسواق البلدين.
هناك مشاريع مستقبلية للشركة الأردنية العراقية التي هي شركة أردنية عراقية للصناعة، فهناك مشروع حاليا تم إعداد جدوى اقتصادية لهذا المشروع وهو خاص بالمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية. في سيتم دراسة هذه الجدوى للبت فيها من قبل مجلس الإدارة ومن قبل الجمعية العمومية للشركة للمساهمة فيها بالتعاون مع القطاع الخاص ومع الحكومة العراقية. بالإضافة لذلك تم بخصوص مشروع الدجيلة تم طرح هذا العطاء على الهيئات الدولية والهيئات المختلفة للمساهمة أو لتأجيرها تأجير تمويلي وإنشاء مشاريع خاصة باللحوم ومنتجات الألبان والمستلزمات الثروة الحيوانية من أسمدة ومن محاصيل زراعية. بالإضافة لذلك الشركة تسعى للمساهمة في مشاريع أخرى داخل المملكة الأردنية علما أنه لها مشروع مركز اللقاحات وهي مساهمة فيه بنسبة حوالي 25% مركز اللقاحات الأردني والذي يعمل فيه والذي يساهم فيه بالإضافة للشركة العراقية الأردنية تساهم فيه الحكومة الأردنية بنسبة محددة كما تساهم به مستثمرين من السعودية ومن الأردن.
هناك اجتماع سيعقد للهيئة العامة للشركة خلال هذا الشهر، ما الهدف من عقده؟
عادة كل شركة أي الشركات المساهمة العامة أو الشركات تعقد اجتماعاتها سنويا لمناقشة إقرار الميزانية العامة للسنوات المنصرمة بالإضافة لذلك لدراسة خطط تفعيل أعمال الشركة التي عانت من ركود خلال الفترات السابقة.
طيب ما الأسباب التي دعت إلى تعثر عمل الشركة خلال الفترة الماضية؟
تعثر عمل الشركة في الفترة السابقة كانت نتيجة عدم وجود سيولة لدى الشركة، كون الفلوس كانت مجمدة من قبل الولايات المتحدة. بالإضافة لذلك هناك بعض المشاريع الموجودة والتي كانت تعمل، ولكن كون هذه المشاريع هي مشاريع زراعية حيوانية تحتاج دائما إلى تحديث، وخاصة ما يتعلق بقطيع الأبقار اللي موجود لدى الشركة، فلم تستطع الشركة تأمين السيولة لتحديث هذه المشاريع.
هل سيشارك القطاع الخاص في المشاريع التي تنوي الشركة إنشاؤها في العراق؟
أي نعم، المشاريع المستقبلية وخاصة بالنسبة لمشروع المحلي الوريدية سيساهم القطاع الخاص في هذه المشاريع، سواء كان القطاع الخاص العراقي أو القطاع الخاص الأردني سيتم عرضها للجميع على أساس مساهمة القطاع الخاص فيها.
أقامت الشركة عدد من المشاريع، تم تصفية 2 منها في المملكة، ما الأسباب؟
تم تصفية مشروعين سابقين اللي هي الجلوكوز والنشا نتيجة تعثر هذه المشاريع ووجود المنافسة الغير شريفة من قبل جهات أخرى في القطرين العراقي والأردني.
هذا وتعتبر الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تعود ملكيتها للحكومتين العراقية والأردنية إحدى أشكال التعاون الاقتصادي القائمة بين العراق والأردن منذ سنوات طويلة، حيث يبلغ رأس مالها 8 ملايين دولار مناصفة بين البلدين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.